بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. إذن هذه أيها الإخوة حكمة من حكم ابن عطاء الله يعالج فيها قضية تكون غالبا عند المبتدئين إن كان في ميدان العلم أو في ميدان السلوك، وهذه المشكلة يعانيها الإنسان إما لضعفه في تحمل الأحوال أو لقصوره في تحمل العلم. فالإنسان منا لا شك أن الله تبارك وتعالى يكرمه أحيانا بنفحات كما يكرمه بعطايا من العلم أو من غيره، والإنسان منا ينبغي عليه أن يذكر شيئا وأن يكتم شيئا، أن يكتم شيئا. فليس من الحكمة أن يذكر الإنسان كل شيء، فهذا في ميدان العلم واضح لأن الإنسان لا يعلم كل شيء. فإذا سئل الإنسان عن الأسئلة المتعددة المتنوعة المتكاثرة فوجدته يجيب عنها جميعا، يعني هذا الإنسان كأنه يدعي العلم المطلق، العلم بكل شيء. يعني من رأيته مجيبا عن كل ما سئل، كل ما سألته عن مسألة تكلم فيها، لا يقول لا أعلم أبدا. إذن هذا دليل على أن هذا الإنسان لا يتكلم بعلم، هذا الإنسان يتكلم فيما يعلم وفيما لا يعلم، وكلامه فيما لا يعلم أكثر بكثير من كلامه فيما يعلم. لذلك قالوا: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يقول في المسائل التي لا يعلمها لا أعلم، فلا شك أن هذا الإنسان على خطر عظيم. وكذلك الإنسان في ميدان الأحوال، وهذا محل الشاهد. يعني الآن ابن عطاء الله أعطانا نصيحة تصلح لميدان السلوك ولميدان العلم. في الميدان الأول: إذا رأيت الرجل مجيبا عن كل ما سئل، سواء كان من المعارف العلمية أو المعارف الذوقية، يتكلم عن كل ما سئل، كل ما سألته عن قضية من علم أو حال أو معرفة أو نفحات أو تجليات أو أمور حسية أو غيبية تراه يتكلم عنها باستفاضة، إذن هذا الدليل أنه لا يتكلم بعلم. الشيء الثاني أيضا: وإذا رأيته معبرا عن كل ما شهد من الأحوال والنفحات والتجليات، فهذا أيضا دليل على وجود جهله. لماذا؟ لأن النفحات شأنها أن تكون بينك وبين الله عز وجل، والأمور والعطايا الذوقية هذه أرزاق بينك وبين الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا دليل على جهله، لأنه لا يعلم أن الإخلاص سر هذه المسائل، هذه القضايا لا ينبغي أن تكون سببا لارتفاع الإنسان أو أن يذكرها للناس. يعني الإنسان لماذا يعبر عن كل ما شهد؟ يعني يعبر أولا ليظهر نفسه، والشيء الثاني يعبر ليلاحظ أن هذا الأمر من خصائصه وما شابه ذلك، والشيء الثالث ربما يعبر عنه ليفيد بعض الحاضرين بهذا الشيء. لكن هذا الكلام أيها الإخوة لا يكون من قبل المبتدئ. المبتدئ ينبغي عليه أن يراعي سر الخصوصية وسر الإخلاص لله تبارك وتعالى، فهذا شيء مهم. يعني وفقك الله عز وجل إلى بعض العبادات، أعطاك بعض النفحات، هذه قضايا لا ينبغي أن تتحدث عنها. قالوا إلا الإنسان أن يذكر ذلك لشيخه المربي حتى يعطيه توجيها في ذلك وفائدة في ذلك وتصويبا وما شابه ذلك، يذكرها من باب ذكر الشيء أمام الطبيب وليس من باب ذكر الشيء للترفع به والتبجح به وما شابه ذلك. فهذه القضايا أيها الإخوة ينبغي أن تكون سرا فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. والثالثة، وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. اللي هو يقول كلما علم، إذن عنده علم. وكذلك يعني الإشكال ليس في الإجابة عن السؤال، الإشكال في الإجابة عن كل ما سئل. إذن هذا الإنسان عنده علم ومع ذلك هذا دليل على وجود جهله. طب جهله بماذا؟ ليس في المعلومات، وإنما في جانب منهج التربية ومنهج التعامل مع هذه المعلومات وهذه النفحات. نعم.
من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله، يعني أنك إذا رأيت إنسانا مجيبا عن كل ما سئل فيه من المسائل ومعبرا عن كل ما شهده، أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف، وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. أما الإجابة عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات.
يعني الإنسان الذي كلما سئل عن مسألة يجيب، هذا الإنسان ماذا يقول بلسان حاله؟ يقول أنا بكل شيء عليم. الإنسان الذي يجيب عن كل ما سئل لسان حاله يقول أنا بكل شيء عليم، والدليل أنني كلما سئلت عن مسألة أجيب عنها. والحقيقة أخواننا هذا من أخطر ما نقع به اليوم. والحقيقة أن كلمة لا أعلم، كلمة لا أدري، هذه الكلمة لا ينبغي أن تفارق طالب العلم لا من قريب ولا من بعيد، لا ينبغي أن تفارق طالب العلم لا من قريب ولا من بعيد، سواء كان ذلك في ميدان العلم أو في ميدان الأذواق والنفحات أو في ميدان التجليات والقضايا السلوكية. الإنسان ينبغي عليه أن يعرف حده، أنه أن علمت شيئا وغابت عنك أشياء، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فإذا كان الإنسان يقول فيما يعلم كذا وكذا، يعني يقول العلم الذي يعلمه ويقول فيما لا يعلم لا أعلم، فهذا دليل على منهج سليم في ميدان العلم والتربية. في ميدان العلم إنه هذا هو الإنصاف، أن الإنسان يعلم ويجهل، ولو قسنا ما يعلمه بما يجهله لوجدنا أن النسبة عظيمة جدا، يعني يجهل الكثير ويعلم القليل. والله تبارك وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي الآية الثانية قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تعلمون شيئا. أما في الآية الثانية قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك إخوان الأكارم، الإنسان العالم دائما لا ينظر إلى الخطوات القليلة التي قطعها في ميدان العلم، لكن ينظر إلى البحار الواسعة التي ينبغي أن يتعلمها ولا يعلمها. لذلك الإنسان العالم كلما مشى خطوة في التعلم اتسعت أمامه آفاق جهله، لذلك ازداد اعترافا بجهله. الإنسان الذي يكون في البدايات أيها الإخوة يمشي خطوة، كان لا يعلم شيئا، علم بعض المسائل، هو يظن أنه أحاط بالعلم، يعني إن لم يكن كله أو فجزء منه، جزء أكبر منه، لكن كلما مشى خطوة في العلم ازداد يعني اطلاعه على حجم جهله في المسائل. وهذا الشيء أيها الإخوة ثمرة طبيعية لمن يتعلم دائما، والذي يقرأ الكتب الكبرى والذي يقرأ كتب العلماء المعتمدة، الإنسان عندما يكتفي بالمختصرات وبالكتب المبسطة والنقطات البسيطة وما شابه ذلك، هذا غالبا يعني يظن نفسه أنه أحاط بالعلم، لكن عندما يقرأ دائما بشكل ترقي من كتاب أدنى إلى كتاب متوسط إلى كتاب أعلى، فهذا الإنسان تتكشف أمامه آفاق جهله شيئا فشيئا، وهذا شيء ملاحظ. لذلك أيها الإخوة، حتى في ميدان العلم المنهجية حامية وسياج لوقوع الإنسان بهذا المرض. الشيء الثاني، أن الإنسان عندما يعاشر من هو أجهل منه دائما ويعيش ضمن البيئات البسيطة فقط، هذا الإنسان يقع بمرض الشعور بالعلم والاعتداد بالنفس. لماذا؟ كل من حوله أدنى منه، كل من حوله هم يعني من يعني يحتاجون إليه، يسألونه، يستفتونه وما شابه ذلك، هو ليس له مرجع. إذن هو بالنسبة إلى بيئته هو المرجع، فصار يشعر أنه عالم وأنه مطلع وأنه كذا. الشيء الطبيعي أنه كلما سئل أن يفتي، وكلما يعني عرضوا عليه مسألة أن يعطيهم عليها جوابا وهكذا. هذا أخوانا من الأخطاء التي يقع بها البسطاء واستذج في أول طريق العلم. لكن المتحققون في العلم دائما يقفون عند الحق لا يجاوزونه أبدا، يقولون فيما يعلمون نعلم وفيما لا يعلمون لا نعلم، بل يودون فيما يعلمون أن يكفوا الفتوى والجواب من غيرهم، أن يكفوا الجواب من غيرهم. وهذا دليل على إخلاص هذا العالم وعلى يعني حقيته في ميدان التعلم والتعليم، وعلى تمكنه في الآداب التي ينبغي أن يكون عليها العالم. العالم أيها الإخوة لا يرى الفتوى يعني أنها نفعا، أنها نفع محض، يراها إخوانا وزرا خطيرا، لذلك يتخوف منها ويفر منها ويود أن يكفى ويحيل على غيره ويحب أن لا يسأل ويحب أن لا يعرف. لماذا؟ لأنه خاف من وزرها وزهد في أجرها، خاف من وزر الفتوى وزهد في أجرها. زهد في أجرها متى؟ لما خاف من وزرها. أما الذي نظر إلى الفتوى على أنها مرقاة لنفسه في ميدان الناس، في إعجاب الناس، في الثناء من الناس، هذا الإنسان مسكين أيها الإخوة، هذا سوف يتكلم قبل أن يسأل، مو عن كل ما سئل، سيتكلم قبل أن يسأل، وسوف يكون له نافع الكلام مطلقا في كل شيء. يحب أن يسأل، يحب أن يتكلم، يحب أن يجيب، يحب أن يعبر، يحب أن يشرح، يحب أن يفصل، حتى لو تكلم غيره يحب أن يضيف، أن يعيد، المهم أن يتكلم ليظهر نفسه. وهذا من أخطر ما نعانيه أيها الإخوة في ميدان العلم الشرعي. لذلك الراسخون في العلم أيها الإخوة ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالتوقف في الآيات المتشابهات. قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يتوقفون عن الشرح والبيان. لماذا؟ لأن الشرح والبيان عبادة لله تبارك وتعالى يمارسها الإنسان بسر الإخلاص، فيفعلها عندما يأذن الله ويترك ذلك عندما ينهى ربنا عز وجل.
أما الإجابة عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات، وذلك محالا في حقه. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
يعني هناك من مثل في ذلك وقال: العلم له ثلاث دوائر، دائرة صغرى جدا وهي عبارة عن نقطة، حولها دائرة أيضا صغيرة، وراء الدائرة الصغيرة دائرة كبرى مطلقة أبعادها غير متناهية. قال: أما النقطة فهي العلم الذي أحاط به الخلق. لاحظ، مو الشخص، الخلق، يعني جميع الخلائق ما أحاطوا به من العلم هو عبارة عن نقطة. والدائرة التي حولها الصغيرة أيضا العلم الذي يمكن للخلق أن يصل إليه، العلم الذي يمكن للخلق أن يصل إليه. وأما الدائرة الكبرى المطلقة غير المتناهية فهي علم الله تعالى، قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. لذلك إخواننا الإنسان عنده علم قليل جدا، ويمكن أن يصل إلى دائرة أوسع في العلم لكن تبقى صغيرة، وهذه الدائرة الصغرى وراءها دائرة كبرى هي علم الله تبارك وتعالى الذي لا نهاية له، والذي أحاط بكل شيء كان وما هو كائن وما سيكون، والذي يعلم الواجبات والجائزات والمستحيلات، هذا علم الله عز وجل. أما العبد فإن كل توجه من العبد إلى معلومة يستلزم منه الجهل بمعلومة أخرى. أي إنسان إخواننا بلغ الإمامة في علم يلزم من ذلك أنه جاهل في علم آخر. الإمامة في علم تستلزم الجهل في علم آخر. لذلك إخوان إنسان رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، عرف حده فوقف عنده في العلوم التي لا يعلمها يقول لا أعلم أصلا، وفي العلم الذي يعلمه يجب عليه أن يعلم أنه ما أحاط بالعلوم كلها. هذا الكلام في حق العلماء الموسوعيين، فما بالك بصغار طلبة العلم من أمثالنا. هذا أولى أن يدرب نفسه دائما على كلمة لا أعلم لا أعلم لا أعلم، حتى يعيشها ذوقا ليعلم أن هذه الكلمة هي سر خلاصه. نعم.
وما ألطف قول بعضهم: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله.
نعم.
وأما التعبير عن كل مشهود فلأن فيه نوعا من إفشاء السر الذي أمروا بكتمه، فإنهم قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار.
طبعا هذه الكلمة لما فيها من أذواق هي أسرار بين الله وبين عبده، أرزاق معنوية، أمور ذوقية، نفحات وتجليات، هذه إخواننا تكون أرزاق من الله تبارك وتعالى للعبد. نحن الآن نستعملها بشكل عام، أنني إذا أخبرتك بشيء هذا دخل إلى صدرك كأنه قبر عندك، لكن أصل الكلمة عندما أطلقت للأسرار التي يكرم الله بها عبده من نفحات تجليات وما شابه ذلك. هذا شيء ملاحظ إخواننا، يعني إنسان سالك في أول الطريق تراه كلما يعني رأى منام، ربما صمع نفحة، صمع تجلي، صار مع أمر ذوقي، يبدأ يتكلم عنه ويشرح، وربما نعم يثير بين الناس وكذا. هذا شيء إخواننا من فعل الصغار، كما قال الإمام الجنيد لما سئل إن لماذا لا تتحرك أثناء الذكر، قال لهم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. شأن العالم المتمكن أيها الإخوة أن لا يتكلم في القضايا الذوقية. لذلك قالوا: علمنا هذا إشارة، علمنا هذا إشارة، فإذا صار عبارة لم يبقى علما. يعني يشيرون إلى الأحوال إشارات، أولا ليستفيد الإنسان منها ولتبقى موجودة في صدره، ثانيا حتى يحقق في هذه النفحات سر الإخلاص لله تبارك وتعالى، الشيء الثالث حتى يوقى من آفة الكبر والعجب التي لا يخلو عنها الإنسان. وهذا ما نلاحظه إخواننا لما إنسان بيروح على الحج، يعني في الحج إخواننا نستغفر الله ونتوب إليه، هناك أرزاق يرزقها الإنسان وهناك تقصيرات يقع بها الإنسان، فالإنسان عادة ماذا يفعل؟ يلتقط النفحات والتجليات وما شابه ذلك ويذكرها للناس: والله بعرفات صار معنا كذا، والله بالحرم صار معنا كذا. طيب أنت الآن صار معك النفحة، لكن أيضا في عندك أخطاء، ليش لا تذكر الأخطاء؟ هو لا يريد أن يذكر ما يظهر به نفسه. لكن أنا أقول يا أخواننا الإنسان الصادق المخلص ماذا يفعل؟ يختبئ نفحاته وتجلياته وأرزاقه المعنوية بينه وبين الله، وإذا أراد أن يتكلم تكلم عن غيره لا عن نفسه. والله كان معنا واحد بعرفات صار معه كذا، والله اجتمعنا بعالم قال كذا، والله برجل صالح فعل كذا، يعني يذكر أحوال غيره، أما أحوال نفسه فتبقى سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى. نلاحظ أحيانا أن بعض الإخوة يقوم بأعمال صالحة، يقوم الليل، يستيقظ فيتكلم للناس، يقرأ القرآن، ختم ختمة، يخبر الناس، نعم تصدق بصدقة، يخبر الناس، أعماله الظاهرة دائما قد أفشيت بين الناس، وكذلك الأعمال القلبية قد أفشاها بكثرة كلامه. والحقيقة أن هذا الكلام إخوانا ثمرة كثرة الكلام، الذي اعتاد إخوانا كثرة الكلام لا بد أن يعني يكون عنده مادة يتكلم بها، يعني الثرثار أيها الإخوة عن ماذا يتكلم؟ لا بد من مادة. الذي عنده كثرة كلام هذا الإنسان أيها الإخوة لا بد أن يتكلم عن كل ما في صدره، لا يستطيع أن يكتم سرا. أما اللي عنده إخوان يعني كلام قليل واعتاد قلة الكلام واعتاد الانتقاء في الكلام، هذا الإنسان ماذا يفعل؟ هذا الإنسان إخوانا ينتقي كلامه، يتكلم عن هذا، يسكت عن هذا، يخبر عن هذا، لا يخبر عن هذا، تبعا للمصلحة الدينية أولا وللدنيوية ثانيا. لذلك ترى بعض الناس أيها الإخوة عنده أشياء كثيرة يعلمها ولا يذكرها لأحد، طب كيف يستطيع؟ هكذا، لأن كلامه قليل، فعندما يريد أن يتكلم يتخير عن الشيء الذي يتكلم، هل فيه المصلحة؟ هل فيه المنفعة؟ هل هناك ما يقتضي ذكر هذا الشيء؟ إذا كان في شيء نافع بتكلم، وإلا يسكت ببساطة. لذلك إخوتي الأكارم كثرة الكلام تفضي إلى أن يتكلم الإنسان عن كل ما في صدره. حب شهوة التصدر، شهوة التصدر تجعل الإنسان يعني يجيب عن كل ما سئل، لأنه لا يحب أن يسقط من عين الناس بأن يعرف أن فلان جاهل. لكن ربما هذا الإنسان لو فكر شوي، أيهما أهم، أن تحافظ على مكانتك عند الله أم عند الناس؟ من ماذا تحذر؟ من سقوطك من عين الله أم من عين الخلق؟ سقوطك من عين الخلق أيها الإخوة هذا وهم، لأنه لا قيمة له، عظموك، عرفوا قدرك، أثنوا عليك، مدحوك، أعطوك، كل ذلك شيء لا قيمة له. لكن المهم ألا تسقط من عين الله تبارك وتعالى. نعم.
فإنهم قالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار، ولأن مدارك الشهود يضيق عنها نطاق التعبير بالعبارة.
وهذا عند المتمكنين، فما بالك بالمبتدئين. المتمكنون أيها الإخوة لا يستطيعون أن يعبروا عن جميع المعاني الذوقية، لذلك في الشعر الآن وبالقصائد استعملوا الإشارات والاستعارات والمجازات، فتكلموا عن ليلى وعن مي وعن كذا وكذا، لكن كل ذلك عبارة عن استعارات، عبارة عن مجازات، لأن اللغة ضيقة عن القضايا الذوقية التي يتذوقها العبد في صلته بالله تبارك وتعالى. وكذلك اللغة قاصرة عن التعبير عن كل ما يهبه ربنا عز وجل من علوم وأذواق للعبد. يعني أنا أريد أن أتكلم عن حب لله عز وجل، أنا أحب الله سبحانه وتعالى، طيب يا ترى كلمة حب التي أستعملها مع المرأة والولد والطعام والشراب والمنظر الطبيعي، أحب هذا المنظر، أحب هذا الولد، بستعمل نفس اللفظ لله عز وجل؟ نعم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن اللغة ضيقة محصورة قاصرة، لذلك لما وضعت اللغة وضعت للقضايا البشرية، أما القضايا الربانية فلم توضع اللغة لها، لذلك استعملنا في القضايا الذوقية هذه الألفاظ العربية اللغوية وإن كانت قاصرة عن البيان والتعبير.
ولذلك اكتفى العارفون فيما بينهم بالإشارة كما قال بعضهم
بالإشارة الحسية أو بالإشارة المعنوية، يعني كلامهم رمز، يأتي إليك بإشارات، يأتي إليك الآن بألفاظ تشير إلى المعنى من بعيد. نعم،
كما قال بعضهم علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي.
سبحان الله.
وأما الذكر لكل معلوم فلعدم تفرقته بين المعلومات، وقد يكون له علم يختص به فإذا ذكره لغيره استغربه، كما قال بعض العارفين إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا.
سبحان الله. يعني أحيانا إخواننا بتكون في علوم خاصة بالإنسان، وهذا الآن نلاحظه في ميدان المبتدئ والمتقدم. لو أن الشيخ أعطى الطلاب المبتدئين كل ما يعلم لا تدركه عقولهم ولا يستوعبونه، لذلك أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقولهم. وكذلك إخوان أكارم عندما نريد أن نتكلم في قضايا العلوم الذوقية هذا أولى، أن لا نذكر الشيء إلا على قدر يعني حاجة المستمع وقدر استيعابه. يعني أحيانا إنسان يريد مثلا بمجلس تصوف يذكر أحوال الصالحين في الفناء وأحوالهم إخواننا في الغياب عن الحس وما شابه ذلك، الحاضرون مبتدئون يقول لك كيف هذا الكون خيال، كيف هذا الكون غير موجود، كيف إخواننا أنا مالي موجود. يعني هذه قضايا ذوقية، هذه قضايا ذوقية إخواننا، عندما نذكرها للمبتدئين المبتدئ ماذا يفعل؟ ربما يستغرب وربما ينكر وربما يرفض هذا العلم. لماذا؟ لأنه لم يعرف المدلول الحقيقي لهذه الكلمات. هذه قضايا أيها الإخوة في تدرج، عندما تعطي الحقائق الكبرى للمبتدئين فإن هذه الحقائق ربما كانت سببا لفتنتهم. رحم الله من كان يقول نعم طعام رجالنا سمل أطفالنا، طعام رجالنا سمل أطفالنا. وكذلك في ميدان العلم أيها الإخوة، وكذلك في ميدان الذوق والتصوف. لذلك التصوف أيها الإخوة، هناك تصوف يعني وصفي لمقامات عالية وهذا لا يعنينا كثيرا، وهناك وصف وهناك تصوف يعني يبين فيه الطريق الذي يوصل إلى تلك المعالي. نحن نريد دائما هذا التصوف. أنا لا يعنيني الآن أن والله سيدنا الشيخ فلان الولي الفلاني في أي مقام كان، في مقام الجمع النوراني ولا الجمع الظلماني ولا الفرق النوراني والفرق الظلماني. ماذا يعنيني هذا الكلام أيها الإخوة؟ ماذا يعنيني أن أحقق مقام الشيخ فلان في تلك لما قال هذه الكلمة في أي مقام كان؟ هذا شيء لا يعنيني أيها الإخوة. هذا الكلام إذا كنت عالما به فهذا الأمر لا ينفع غيري. يعني أنا الآن أن أجلس وأحدث الناس بهذه الأشياء، فرضنا أنا عالم بها، ماذا ينفع الناس؟ لا شيء أيها الإخوة. لكن كل ما هنالك أن الإنسان الذي يذكر هذه الكلمات يريد أن يقول للناس أنا عالم أنا كذا أنا كذا، هو عمليا لا يظهر مقام ذاك الشيخ وإنما يظهر مقام نفسه. فالأفضل أن تبقى هذه الأشياء أيها الإخوة في ميدان التخصص، في المجالس الخاصة بين من يتذوق هذه المعاني ويعرف معانيها ويفهمها فهما حقيقيا. نحن بحاجة إلى التصوف الذي يبين لنا درجات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، يعرفنا التوبة، يعرفنا الصدق مع الله، الإخلاص لله، الاستقامة بين يدي الله، يعطينا خطوات عملية لنسلكها في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. أما أن نذكر المقامات وما شابه ذلك فهذا أيها الإخوة من العلم الذي ربما يقل نفعه ويكثر ضرره. الإمام الغزالي أيها الإخوة كان يتكلم في علم المعاملة ويتكلم أحيانا في علم المكاشفة ثم يقول وهنا توقف الإذن عن الكلام، ما عاد فيه يتكلم أكثر من ذلك، وإنما نقول لك أسلك لتصل إلى هذه المعاني الذوقية بنفسك. فالعلم المكاشفة علم ذوقي ندل على طريقه ولا نعبر عنه، ندل على طريقه ولا نعبر عنه. وهذا في شأن في حق مين؟ المتمكن. كيف بقى إنسان المدعي؟ المدعي أيها الإخوة ينبغي عليه أن يخاف على نفسه عندما يذكر هذه المسائل. والإمام الغزالي حذرنا من ذلك وقال: ومن صنف المغرورين المدرس الذي يتكلم في قضايا التصوف وليس لها أهلا، وأستغفر الله وأتوب إليه، يتكلم في التصوف وليس له أهلا. يعني أنت الآن تتكلم عن مقامات عالية كأنك تقول للناس: أنا أستطيع أن أميز بين هذه المقامات بعلمي وذوقي، وأنا أستطيع أن أعبر عنها بقوة عبارتي وما شابه ذلك. إذن هذه دعوة عريضة أيها الإخوة. لذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه وعلى الناس من ذكر هذه المسائل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.